بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 11 من الجزء 22، صفحة رقم 432. قال الله تعالى في تتمة سورة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هكذا كان رد القادة والسادة، رد المستكبرين على من ردوا؟ على المستضعفين، التابعين، المقلدين، الناعقين، الذين باعوا آخرتهم من أجل دنيا غيرهم. ردوا عليهم بعد أن تجرؤوا، كما في الصفحة السابقة، بعد أن تجرؤوا في أرض المحشر على من استكبر عليهم وقالوا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. طبعا في الدنيا ما كانوا ليقولوا ذلك، ما كانوا ليقولون ذلك، ما يستطيعوا أن يقولوا ذلك، فقط يطبلون، يصفقون، يعني ينفذون الأوامر بدون سؤال. جاء المستكبرون هنا وقالوا: نحن ما صددناكم، ولكن صدكم شيء آخر، إجرامكم صدكم إجرامكم هو الذي صدكم. أنتم كنتم على بصيرة، كنتم على علم بالحق، اتبعتمونا، لا دليل عندكم ولا برهان، خالفتم الأدلة وخالفتم الحجج والبراهين والمعجزات لشهوتكم واختياركم. طبعا يا جماعة شوفوا كلام المستكبرين، غريب هذا الإنكار من قبل المستكبرين، فيه بعض الكذب والبهتان، فيه مكابرة، فيه إنكار للواقع. ليش؟ لأن هؤلاء المستكبرين حقيقتهم أنهم كانوا يصدون الدهماء، يصدون أشباه الأنعام، يصدون السذج من الناس، وما أكثرهم يصدونهم عن الدين. نعم، وكانوا يخترقون لهم المعاذير. طب لماذا هنا تبرأ هؤلاء الذين استكبروا؟ ليش؟ لماذا ألقوا باللوم على المستضعفين؟ قال أهل العلم، قالوا: ذلك خشية إلقاء التبعة عليهم، علشان حتى لا يتحملوا وحدهم المسؤولية. كأنهم يقولون: حالنا وحالكم سواء، كل فريق يتحمل تبعة أعماله، فإن كلا الفريقين كان معرضا عن الإيمان. وترى الآية هيك كأنها بتحمل إنه، والله يا جماعة بتحمل إنه قيمة هؤلاء المستكبرين زالت عند الأتباع، وواضح أن هذا الأمر أثر فيهم. لم يتعود المستكبرون أن يأتي الأتباع والمستضعفين أن يأتون ويقولون هذا الكلام، ولذلك ماذا فعلوا؟ قاطعوا كلامهم علشان ما ينفردوا بالمسؤولية. قاطعوا، لسه ما قال المستضعفون قالوا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، قاطعوا كلامهم، لكن المستضعفين أكملوا جرأتهم، أكملوها، نعم، وقالوا، اسمع الآية اللي بعدها: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا، كنتم تغروننا، تمنوننا، تعطونا يعني الأمنيات الجميلة، تخبرون أن على هدى وأن على شيء، يعني وإذا جميع ذلك كله باطل وكذب. مكرتم علينا، مكرتم بنا، احتلتم، هذا هو الذي صدنا، مكركم واحتيالكم. وترى هذا فيه بعض الحق، لأن أهل الاستكبار كانوا يموهون عليهم، نعم يموهونهم، يقولون لهم: دين آبائكم، كيف تأمنون غضب الآلهة عليكم إذا تركتم دينكم ونحو ذلك. ومرة يطلعون: احذروا هؤلاء إرهابيين، وهؤلاء يتشددون في الدين. بعدين لاحظوا: بل مكر الليل والإيش والنهار. قال أهل العلم هذا كناية عن دوام الإلحاح عليهم في التمسك بالكفر والشرك، ليل نهار، بل مكر الليل والنهار. ترى يا جماعة، يا من تسمعون هذه الكلمات، كما أنكم تسهرون أنتم يا أهل القرآن على تعلم القرآن، على حفظ القرآن، على تفسير القرآن، على التفكر في كيفية وصولنا لتحكيم القرآن، كما تسهرون أنتم على ذلك، هناك من يمكر الليل والنهار ليصد عن القرآن. إذ تأمروننا أن نكفر بالله، شوف هالطلب، ونجعل له أندادا، يعني نجعل له نظراء وآلهة معه، كنتم تقيمون لنا الشبه لتضلونا. تأملوا كيف تطاول عدد من هؤلاء المستضعفين على المستكبرين، تطاولوا، لأنهم علموا أن هؤلاء المستكبرين لا ينفعونهم بشيء، احتقروهم حين علموا كذبهم وبهتانهم في الدنيا كان يا صاحب العظمة ويا ملك الملوك ويلقي من كلمات التعظيم ما يلقي، لكن في أرض المحشر اسمعوا الآن. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. مين اللي أسروا الندامة؟ كلهم، السادة والأتباع، كل ندم على ما سلف منه. هذه الآية تحمل الندم، تحمل التحسر على ما فات في الحياة الدنيا، هذه الخيبة. طب ليش أسروا الندامة؟ ليش أسروا؟ ليش سر؟ قال أهل العلم أسروا الندامة، ما أظهروها، أسروها يعني طمعا في أن يصرف ذلك عنهم، يعني لعل توبة من الله تأتيهم، أو اتقاء للفضيحة بين أهل الموقف. لكن بعد ما يأسوا أعلنوا أمام الموقف، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ينفع؟ لا. ومن العلماء من قال إن معنى أسر هنا، وأسر الندامة، إن معنى أسر أي أظهروا وأعلنوا الندامة، وتأتي أسر بالمعنيين، أسر وأظهر. أعلنوا الندامة، ظهر على وجوههم الأسى والحزن لما رأوا العذاب وعلموا أن حوارهم لم ولن ينفعهم شيئا. قال الله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. السلاسل من حديد تكون على سعة رقابهم، تجمع أيديهم مع أعناقهم، يعني والتقدير ولو ترى إذ جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ترى جعل الأغلال في الأعناق هذا دليل شعار على أنهم يساقون إلى ما يحاولون الفرار والانفلات منهم، بحاولوا يهربوا، لكن في أغلال، وين تهربوا وين تفروا؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني لا تستعظموا هذا العذاب، لا تقولوا شو هالعذاب، لا، إنما نجازيكم بأعمالكم، كل بحسبه، للقادة عذاب وللأتباع عذاب. قال الله في سورة الأعراف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الآية التي بعدها تسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الآية. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني ما أرسلنا في قرية من نبي أو رسول إلا قال مترفوها. هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما لقاه من المشركين من أهل مكة، مما قاله السادة والكبراء. تأمل يا محمد سنة الرسل من قبلك، كيف يكذب المترفون ويتبع الضعفاء. لكن سنة الله ماضية، لكن سنة الله ماضية، ما يلبث هؤلاء المترفون إلا ويغدون أقزاما أمثال الذر يطأهم من كانوا ضعفاء، وإذ بالضعفاء يصبحون أسياد الدنيا. لا إله إلا الله. ترى والله يا جماعة الآية هذه وأنا أحضرها هيك شعرت أن فيها تسلية لكل القابضين على دينهم، لكل القابضين على دعوتهم، في زمن كثر فيه السقوط، كثرت فيه التحديات والمعوقات. يا أهل الدين تأملوا الآن، أول من يقف في طريقكم قال الله إلا قال مترفوها. المترفون هذول أولي النعمة والحشمة والثروة والرياسة، الجبابرة، القادة، رؤوس الشر، وغالبا هذول بيكون معهم مال وثروات ويتنعمون بألوان المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. وهذه الآية فيها تعريض بقوم محمد صلى الله عليه وسلم الذين عادوه، يعني كأن الآية تذكرهم بعاقبة أمثالهم من أهل القرى الذين كذبوا بالرسل واللي قادوا التكذيب الزعماء. والآية أيضا فيها تذكير بنعمة الله عليهم لعلهم يشكرون، لعلهم يقلعون عن الشرك. إلا قال مترفوها، ماذا قالوا هؤلاء المترفين الجبابرة والقادة؟ إن بما أرسلتم به كافرون، يعني لا نؤمن به، لا نتبعه، إحنا ما بنؤمن، لا نتبع، ما نرى كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لما أقول لك مترف يعني المترف ينظر إلى الأتباع بأنكم ولا شيء، أرذلين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، سورة هود. طيب إيش عندكم؟ هاتوا أعطونا شبه، ماذا عندكم؟ ما حجتكم؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ترى هذا ما يسمونه بتمويه الحقائق، افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على أن الله يحبهم، وعلى أن الله يعتني بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة. إذن بما أن ربنا أعطاهم أموال وأولاد، إذن ربنا بيحبهم وراضي عنهم. هيهات هيهات أن تصح هذه الفكرة. قال الله في سورة المؤمنون: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الله في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني يعرضون بالصحابة بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، أغلبهم ضعفاء، عددهم قليل، العيش صعب. فطبعا هم لم يتفطنوا، هؤلاء من يتكلمون بهذا الكلام لم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا لها أسباب دنيوية لا علاقة لها بطريقة تفكيرهم. بالعكس، أصلا هذا الدين جاء لينقل ضعفاء الناس الذين اتبعوا الحق إلى أن يصبحوا خير أمة أخرجت للناس. طيب، إحنا أنا ما بدي أرد، أعطونا الجواب القرآني للرد على هذه الشبهة. وهذه شبهة ترى لي بالمناسبة يكررها كثير من أبناء زماننا. قل هذا الجواب: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقدر يعني يضيق، يعني يصبح الرزق عسيرا عليه. أي قل لهم يا محمد إن بسط الرزق وتقتيره شأن آخر في نظام هذا العالم. يعني ربنا يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ربنا يفقر من يشاء، يغني من يشاء، له الحكمة التامة البالغة، له الحجة الدامغة القاطعة. ربي يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا له، لا لرضا عنه ولا لبغض، كما أن ربنا يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء له، لا لبغض ولا لمحبة. يعني لا ملازمة بين الرزق وبين الرشد والغي والهدى والضلال، ما في ملازمة بينهم. ربما وسع الله الرزق على العاصي وضيقه على المطيع، وربما عكس. لا تغتروا بذلك. شوفوا الآية ما أجملها كيف انتهت: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني اسمحوا لي أستخدم هالعبارة، هذا مربط الفرس. أكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعونها في مواضعها. أكثر الناس لا يعلمون، أكثرها، سبحان الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني ليست هذه الأموال والأولاد دليل على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. الزلفة إيش معناها؟ الزلفة اسم للقرب. يعني أموالكم وأولادكم لا تقربكم عندنا تقريبا، زلفة تقريبا. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك الله عز وجل في الآية بيّن، قال: إلا من آمن وعمل صالحا. يعني إنما يقربكم عندنا زلف الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهم في الغرفات آمنون. تسمحوا لي أعيدها: وهم في الغرفات آمنون، يعني في منازل الجنة العالية آمنون. والغرفات هي جمع غرفة، والغرفة دائما بتكون معتلية في البيت، أجمل منظر، أشمل مرأة، بتشوف أشياء أكثر من الغرفة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام، أطعم الطعام، أدام الصيام، صلى بالليل والناس نيام، وفي رواية: وصل الأرحام. وهم في الغرفات آمنون. آمنون من ماذا؟ قال أهل العلم: آمنون من الموت ومن كل مكروه ومنغص لسعادتهم، آمنون من كل بأس وخوف وأذى، آمنون من كل شر يحذر منه، آمنون من العذاب، آمنون من انقطاع ذلك النعيم. رأيتم حال من صبر؟ شفتوا اللي بصبر؟ رأيتم؟ طب أين أولئك الذين كانوا يتفننون بالصد عن دين الله؟ وينهم؟ والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته. هؤلاء هم من صد عن سماع القرآن، ترى هم من طعن فيه بالباطل، هم من كذب بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هم من حاولوا إطفاء نور الإيمان في قلوب الناس. شوفوا الآية لما قالت والذين يسعون، السعي في اجتهاد في العمل، متغلبين بيعملوا، معاجزين يعني مغالبين، معاجزين يعني ينسبون العجز إلينا وأنهم يعني يفوقوننا، فائتوننا، لا ندركهم، لا نعاقبهم، مش قادرين عليهم. أولئك في العذاب محضرون، جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وترى محضرون فيها معنى الملازمة، إحاطة العذاب بهم. آخر آية في الصفحة، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. لاحظوا تكرار هذه الآية مرتين، ترى العبارات واحدة والمقاصد مختلفة. الآية الأولى رد على المشركين، أبطلنا مزاعم الكفرة بأن الأموال والأولاد علامة ودليل على محبة الله للعبد، كذب. والآية الثانية ترغيب للمؤمنين، هذه الآية تدل على أن المال المستعمل في طاعة الله وطلب مرضاته مال نافع، نافع. ولذلك لأن الآية للمؤمنين ترى فيها زيادة شغلتين، أمرين، عبارتين. العبارة الأولى زيدت من عباده، وزيد له كذلك ويقدر له. شو يقدر له؟ طيب ليش زيدت من عباده؟ قال أهل العلم لأن الخطاب للمؤمنين، فشرفهم ربنا وقال من عباده، يعني جمع الله لهم فضل الإيمان والعبودية وفضل سعة الرزق. يا سلام. ويقدر له، هو يقدر معناها يضيق، صح؟ طيب شوف ربنا إيش قال، ويقدر له، يعني من أهل الإيمان ممكن ربنا يقدر له يضيق عليه الرزق، لكن له مش عليه، يعني لمصلحته وليس ضده. وصلت؟ ويقدر له يعني لمصلحته وليس ضده، يعني كأن هذا التقدير والتضييق لا يخلو من فائدة. وفعلا في فائدة، في فائدة الثواب على الرضا، فضل الإيمان، فضل الصبر على ضيق الحياة، فضل السلامة من الحساب عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال الله تعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به ربنا أباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا، في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، لأن الله يحب فعلكم هذا. قال الله في الحديث القدسي، أنفق أنفق عليك. في الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. قال صلى الله عليه وسلم، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ترى هذه الآية فيها تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم الدنيا، ممكن ربنا يعطيك الآخرة ويعطيك الدنيا كمان، لأنه كل له أسبابه. فهو يخلفه، نعم يخلفه يعني يعوضه. شوفوا الآن كلام أهل العلم واسمحوا لي، قال أهل العلم، قد يعوض من أنفق مثل المال أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخر له، وقد يعوض صحة، وقد يعوض تعميرا، ولله في خلقه أسرار. صح. وهو خير الرازقين، هذا لبيان أن ما يخلفه ربنا أفضل وأنفع للمنفق مما أنفق. وهو خير الرازقين، لأن المخلوق يرزق الآخر لحاجة، إحنا الواحد فينا لما برزق الثاني لحاجة، لرغبة. أما خير الرازقين فيرزق بلا حاجة ويعطي بلا مقابل. ربنا، اسمحوا لي أقول الآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.